أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى الأحكام. قال: الأحكام تذكر في مسائل. تقدم البارحة أن من جملة الأركان الصيغة والزوجة وذكر المهر والأجل. اليوم يتحدث فيما لو اختل بعض هذه الأركان ماذا سيحدث. في المسألة الأولى قال: ذكرنا سابقا أن المهر شرط لا بد من ذكره، فلو لم يذكر هذا المهر، يعني قالت متعت نفسي لمدة يومين وقال قبلت، فلم يذكر المهر أساسا باعتبار أنه ركن من الأركان وشرط من الشروط، نطبق عليه قاعدة الشروط: المشروط يعني العقد المشروط بشرط، العقد المشروط بشرط إذا اختل منه ذلك الشرط فإنه يكون بمنزلة عدم، يكون ذلك المشروط لاغيا، يكون ذلك العقد كأن لم يثبت من الأساس. قال: الإخلال الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد على القاعدة، لأن المشروط عدم عند عدم شرط. ولكن يبقى الكلام فيما لو انعكس، يعني فيما لو كنا مثلا قد ذكرنا المهر ولكننا من ناحية الأجل لم نذكره، فلم نذكر الأجل، وقع الكلام طويلا وكثيرا في أنه هل يبطل العقد من أساسه، أم أنه ينقلب ذلك العقد الذي لم تذكر المدة فيه، ينقلب إلى ماذا؟ إلى دائم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فإذا لا بد أن نصب جهة البحث على ماذا؟ على الأساس. ولم تذكر المدة أنه لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، فهنا ماذا نفعل؟ إذن نسيت ذكر المدة ولم تذكر في داخل العقد، فهل نقول إنه باطل أو أنه ينقلب إلى الدوام؟ فإذن مسألة تستحق الاهتمام. من أين نشأت ومن أين نبعت؟ ربما يكون منشأها موثق ابن بكير، قال فيه: إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح ثابت. ابن بكير موثق ابن بكير قال: إن سمي الأجل فهو ماذا؟ فهو متعة، يعني إذا كانت قد ذكرت وتمت الأجل في داخل العقد فمن الطبيعي أنه سينعقد، عليكم السلام، سينعقد متعة، سينعقد إلى ذلك الأجل. لكن لاحظ هذه العبارة، لاحظ هذه العبارة الثانية: وإن لم يسمى الأجل. هنا هل تنطبق على موردنا أو لا تنطبق؟ المدعى أنها تنطبق على المورد، فحتى لو نسيت ذكر الأجل، حتى لو كان غفلا، يعني كان من نيته أن يذكر الأجل لكنه غفلا، فينطبق عليه أنه لم يسمي الأجل، يعني عدم تسمية الأجل قد يكون له أسباب، قد يكون عمدا لم يذكر الأجل، لم يسمي الأجل، وقد يكون نسيانا، وقد يكون غفلة عن ماذا؟ عن ذكره، وقد يكون توهما، كما لو تصور أن اللفظة الأولى التي مضت ها ذكر فيها الأجل، وبعد ذلك لما تبين له بعد انتهاء العقد أنه لم يذكر الأجل لا من قريب ولا من بعيد، فينطبق عليه عليكم السلام فينطبق عليه أنه لم يسمي الأجل. فإذا لم يسمي الأجل فهو نكاح ثابت مقابل ماذا؟ مقابل النكاح المنقطع، النكاح غير الثابت الذي لا يكتب له دوام. جيد. إذا وفي المقابل الذي مثلا لا يرتضي مثل هذا الكلام سيجيب بما جاب به الأعلام، سيقول إن الرواية أصلا أجنبية عن المقام، يعني ليست بصدد بيان حكم ماذا من ترك ذكر الأجل نسيانا أو غفلة أو اشتباها، ليست بهذا الصدد أساسا، لأنها في مقام بيان الأقسام، أقسام الزواج. الزواج على قسمين، كما تقول مثلا الطلبة على قسمين، لبنانيون وغير لبنانيين. ولا تريد مثلا أن تذكر أنه طويل أو قصير، أنه إذا كان يجلس على الأرض فله حكم، إن كان يجلس على الكرسي فله حكم آخر. ليس بهذا الصدد من الأساس، يعني هو يريد أن يبين نوعين. يقول الزواج لا يخلو الحال في الزواج من أحد أمرين، إما أن يذكر معه الأجل وهذا ما نسميه بالزواج المنقطع المتعة، وإما نوع آخر من الزواج لا يكون متقوما بالأجل، لا يذكر فيه الأجل، هو ما نسميه بالزواج الدائم. فقال ولم تأتي هذه الرواية لتبين حكم الشخص الذي كان يريد أن يذكر الأجل لكنه نسي، لكنه غفل، لكنه اشتبه، فلم تأتي هذه الرواية لتبين حكمه. فإذا ابتداء لا يمكن التمسك بموثق ابن بكير، إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح ثابت، ولكن من يدعي دلالتها على هذا المعنى فيقول إن نسي ذكر الأجل، ويريد أن يعقد نكاحا منقطعا لكن نسي ذكر الأجل المدة، قال سينقلب إلى دائم. فأنت وما تفهمه من الرواية، وأيضا الذي يشكل على هذه الرواية يقول هذه كيف نقول بانقلاب الزواج من المؤقت إلى الدائم؟ أليست العقود تابعة للقصود؟
ما هو المؤقت من أصل؟
وهذا هو كان يريد أن يعقد عقد دائم، كان يريد كان يريد أن يعقد منقطعا، يعني اتفق معها، وقال له هذا إيش مثل شخص يعني يحتال على المرأة أو المرأة تحتال عليه، ها يتفقان معا على نكاح منقطع إلى فترة أسبوع أو أسبوعين، فهي ماذا لا تذكر الأجل حين تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، ها هو يقول قبلت لأنه كل همه الاستمتاع، فلم يفكر كثيرا بالصيغة التي ذكرتها هذه المرأة بعد أن فعل فعلته وهو من غير الظالمين. هو التفت إلى أنه لم يذكر الأجل، فهل نقول أن نلزمه بأن يبقى مع هذه المرأة إلى آخر عمره؟ على كل فقالوا أيضا هذه القول بانقلابه إلى الدائم هذا خلاف أن العقود تابعة للقصود، فما قصد الذي هو المتعة لأنه متقوم بالمدة ولم تذكر المدة فهو لم يقع، فما قصد لم يقع، وما وقع خاليا عن المدة الذي يتلاءم مع الدوام هذا لم يقصد من الأساس. فإذا عندنا قاعدة نطبقها في المقام، ما قصد وهو المنقطع لم يقع لأنه اختل شرطه، وما قصد عفوا ما وقع من الزواج الدائم لم يقصد من أساسه. نعم لقائل أن يقول في المقابل كمثل ما كان يريد أن يقوله السيد عامر، ما دام أن اللفظ فيه صلاحية إنشاء الدائم به، إنشاء الدائم به، وبتعبير آخر مثلا إذا كانت النار قابلية الإحراق فإنها تحرق سواء قصدت الإحراق أو لم تقصد الإحراق. تريد أن تقول هذا يا عامر، وقال وإذا كان إذا قالت المرأة زوجتك نفسي ففيه قابلية أن ينعقد فيه الزواج الدائم، فحينئذ نغض النظر عن مسألة القصود، مسألة القصد، يعني بتعبير آخر كأن ذكر الأجل فقط إذا ذكر يتقوم به المنقطع، وأما إذا لم يذكر الأجل فاللفظ فيه صلاحية أن ينشأ به الزواج الدائم، فلينشأ به الزواج الدائم لأنه مقتضي للزواج الدائم.
نقول ما أقصده لم يقع وما وقع
لكن هذا النتيجة من هذا الذي ذكرته أنا هو أنه ينقلب النكاح من منقطع إلى مدى إلى دائم، لأن اللفظ فيه صلاحية أن ينشأ به العقد الدائم. طبعا هذا قد يصطدم، هذا الكلام قد يصطدم مع ماذا؟ مع قاعدة القصود، يعني صحيح يعني إذا لم يبدل يعني المقتضي للزواج الدائم موجود وهو لفظ زوجتك يصح أن ننشئ فيه زواج الدائم، لكن هذا المقتضي يؤثر ما دام لم يوجد في مقابله مانع من التأثير. أما لو وجد مع هذه اللفظة مانع من التأثير فإنه سيمنعه من أن يؤثر أثره. ماشي الحال يا بارك الله. قال في السطر الثاني وذكر المهر من دون الأجل، يعني بدون أن يذكر الأجل يقلبه دائما، وعرفنا الكلام فيه مفصلا. المسألة الثانية لا حكم للشروط قبل العقد. عزيزي يعني اضطرب قبل أن ينشأ عقد النكاح، قال ابتداء شرط لها أو شرطت لها أو له، مهم أحدهما شرط لنفسه أو لغيره لا إشكال، قبل أن ينشأ العقد قال تراها أنا كل يوم سأتزوجك بعد قليل متعة، لكن ترى كل يوم سمع ولا أرضى لك بالخروج ليلا ولا ساعة واحدة من الليل. الشروط التي تكون قبل النكاح النكاح يهدمها، كما في رواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، ولأنه يكون من قبيل الشروط الابتدائية التي ليست في داخل عقد لازم، والشروط الابتدائية هذه لا يجب الوفاء بها إجماعا. يعني هيك في جماعة والله هيك أنا ما في لا بيع ولا شراء ولا شيء آخر بيني وبينك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا يوجد شيء بيني وبينك. ابتداء أقول يا أوراد شرطت أن عبد الله عليك شرطت عليك ماذا؟ أن تبقى ساعتين في هذه الغرفة. يقول لي بأي حق تلزمني؟ هذا شرط ابتدائي ليس داخل عقد لازم، حتى يجب الوفاء به بمقتضى وجوب الوفاء بنفس العقد. يعني العقد إذا وجب الوفاء به وجب الوفاء بتمام توابعه، بتمام شراشره، كل ما يلزم. أما إذا كان ابتداء فما الملزم لأن تلزمني بهذه الشروط؟ فإذا قبل حصول عمل عقد النكاح إذا شرطت شرطا فإنه لازم، النكاح يهدمه. نعم أثناء عقد النكاح تشترط عليها. تقول المرأة مثلا زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم بشرطي أن لا تأتيني إلا ليلا. النهار مثلا الناس بتشوف رايحة جاي، إلا بشرط ماذا؟ إلا وقت الغلب يعني، أو في الأيام غير المقمرة أساسا تأتيني في المحاق، يكون حين انقطاع الكهرباء. ليس ما دامت في داخل العقد فلا سؤال. وقت الفجر، نعم هذا. لكن
أبو سليم ما إذا
أو أن لا تأكل المأكولات التي مثلا تنفر زوجها منها، فهذه لا إشكال
فيها.
نعم الشروط، لا حكم للشروط قبل العقد. ويلزم لو ذكرت فيه وتلزم تلك الشروط، يعني ويلزم ما ذكر من الشروط، نعم إذا ذكرت في داخل العقد. دخل يكون قد أثم لخالف الشرطة. أما فإنه لا نقول إنه زنى لأنها زوجة حقيقية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. لا نقول إنه زنى لأنها زوجة حقيقية، نعم. ولا نقول إنه صحتين على قلبه، ليش؟ لأنه خالف الشرط. فنقول إنه لم يزن لكنه أثم بذلك.
أن يتغير يزيد على ما كان.
من هذا لم يخطب مثلا وهي غير بكر، أو يعني عفوا وهي غير زوجة، هذا تصرف فيما ملكه، تصرف فيما ملكه. بقي عندنا في الثالثة له أن يشترط إتيانها ليلا أو نهارا. طبعا تختلف طبيعة الرجل، مثلا طبيعة العمل قد تقتضي منه أن لا يجيء إلا نهارا، وقد تقتضي منه أن لا يجيء إلا ليلا، فلا إشكال يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا. وأن لا يطاها اشتراط إتيانها ليس إثباتها، صحيحة إتيان يجوز اشتراط إتيانها،
يعني قد تشترط ألا آتي إلا نهارا
أو ليلا، وأن لا يطأها في الفرج، ولو رضيت به بعد العقد جاز، وحينئذ انتفت عنه كل حرمة. لأن هذا كان ماذا؟ كان شرطا لها، يعني كان من حقوق الزوجة، هي التي اشترطت فإذا تخلى صاحب الحق عن حقه جاز بعد ذلك. ويجوز العزل من دون إذنها. العزل ما هو؟ كإخراج الآلة من المعمل. إخراج الآلة من المصنع، من المعمل، معمل الأولاد، مصنع الأولاد هنا، فيخرجه لماذا؟ من دون إذنها. إخراجه يسمى عزلا، يعزل عنها. الإخراج سواء كان يريد مثلا أن ينزل في الخارج أو لا يريد أن ينزل في الخارج يبطل ينزل أصلا، لا إشكال، فهذا هو مدى العزل. وهذا حكم يبدو أنه في المتعة لا خلاف فيه كما قالوا إجماعي، يعني يجوز العزل من دون إذنها إجماعا. وقال
بالتقدم الدائم أنه
لا يرى أخوة
إلا
بإذنها وإله عليه السير. ويلحق الولد وإن عزل، افترض أنه هو دخل بها ولكنه بعد ذلك عزل ثم تبين أنها حامل، إذا تبين أنها حامل هذا الولد هو له. لما قاله؟ لاحتمال سبق المني، فهذا صحيح عزل، ولكن في بعض الأحيان قد يسبق المني ولو بنقاط قليلة جدا، يعني هذه يكفي فيها نقطة، يعني النقطة الصغيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لأن تعلق، إذا ما علقت ولو من
بالشم
بارك الله. هذا كما قال لي صاحب وصديق، قال أنا لا أستطيع أن قلنا له لماذا كثرة الأولاد بهذا الشكل؟ قال يا أخي لا تزيد الهم على قلبي. ليش؟ لك أنا ما بسترجي فوت على الغرفة اللي بتنام فيها زوجتي، بس ارجع من الدرس من بعيد بإلا سلام عليكم، بعد شهر شهرين بلاقيها شهوة حامل. يعني تحمل مجرد أن تشم رائحة الزوج ويقول لها سلام عليكم من بعيد فهي ولا تحمل. مقصودي أن الإنسان أن هناك مثلا أرحام تجذب بسرعة، إن عندها قوة جذب مني الرجل، فلو مثلا نزل شيء قليل وهو لا يشعر أثناء عملية الحراك فهذا كاف ليحتم. صحيح هو يقول أنا ما أنزلت، لكن ألا يحتمل في الواقع أنك قد سبقك المني وأنت لا تشعر فيه؟ قال من أجل أنه يحتمل أنه مع الدخول سبقه المني ولم يشعر به، فمن أجل هذا نلحق الولد بأبيه. قال مع حتى لو عزل إلى الخارج الولد ملحق به لاحتمال أن يكون المني قد سبقه، لكن قال لو نفاه لم يحتج ماذا إلى اللعان. في نفس الوقت قال هذا ليس ابني، هو دخل، إذا لم ينفه فهو ملحق به، لكن لو نفاه انتفى من دون حاجة إلى ملاعنة بين الطرفين، كما في الزواج الدائم عندنا ملاعنة بين الطرفين، يعني كل واحد يجي بده يبرئ التهمة عن نفسه، لأنه إذا الرجل كان قد نفاه انتفى عنه، المرأة أيضا تحتاج إلى أن تلعن الرجل فيما يقذفه بها حتى ترفع الحد أيضا عن نفسها. على كل هنا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى لعان. قال هذا الحكم أيضا مما هو مجمع عليه، لكن يجوز له أن ينفيه ظاهرا، وأما واقعا فيما بينه وبين ربه إذا عرف أن هذا الولد منه، أو إذا كان يظن أن هذا الولد منه، أو إذا كان يحسن باحتمالا لا بأس به أن المني قد سبقه، كيف ينفيه بينه وبين ربه مع أنه ظاهرا ملحق به؟ فإذا إنما يصح أن ينفيه بينه وبين ربه إذا كان مطمئنا أو قاطعا وجازما بأنه ليس منه. يقول أنا أدرى بنفسي، أنا أعرف وأقطع وأجزم أن شيئا أن ذرة ما مني لم تدخل إلى الداخل من المني، ذرة من المني لم تدخل إلى الداخل، فماذا حينئذ أنفيه بيني وبين ربي. أما مثلا إذا كنت أنا لست بهذه الدرجة من الوضوح، لم أقطع لم أطمئن أظن أو أحتمل احتمالا معتدا به، ماذا أن هذا الباب يمكن أن يكون مني، كيف أنفيه بيني وبين ربي؟ نعم هو ابن المرأة على كل تقدير، لا اشكال. هذا من ناحية تكوينية فملحق بأبيه، ملحق بهذا واقعا لاحظ واقعا وشرعا، واقعا ملحق بأبيه لأن هذه النبتة من ماذا؟ من هذه الشجرة، هذه الثمرة من هذه الشجرة، فهو ملحق واقع يعني واقعا يلحق أباه، لكنه شرعا باعتبار أنه نفاه ينتفي، فلا يحق لهما التوارث، فلا هذا الولد يرث هذا الرجل ولا أن هذا الرجل يرث ذلك الولد. صحيح. أما بالنسبة للمرأة فإنها ماذا؟ فإنها لم تنكره فهو ملحق بها وما أنكرته، لأن نعم إذا اعترفت عند الحاكم أنها زنت كان به، إذا لم تعترف ولم يدعى عليها أنها زنت فبأي حق نقيم عليها الحد؟ يعني لم يدعي عليها أحد الزنا وهي ما أقرت عند الحاكم بأنها زنت، بل تدعي أن هذا الولد من هذا الرجل بزواج،
كان مثلا الرجل هو الذي
كذا فهنا
مثلاً.
أنا هو إذا نفاه انتفى غاية الأمر. نعم
هو
إن يذهب، هو يذهب إلى أمه، يذهب إلى أمه، يعني تنقطع الرابطة، إيش بينه وبين أبيه. هذا يقول ليس مني أساسا، يعني لا يلحق اسمه، لا يلحق باسمي، واحد أن لا يجب علي نفقته ولا باقي أمور حياته، انقطع كليا عن الأرض. لا لا، من ناحية الأم تبقى الرابطة، يعني يبقى له خالات، ويبقى له أخوال، ويبقى له أولاد خالة وأولاد خالات وأخوال. هذا لا إشكال، هذا مثل صبي مات أبوه وجده، لا إشكال، هذا ليس له. نعم عندنا بارك الله، عندنا أمور أخرى، يعني إذا لم يكن الأب ولم يكن الجد قد قيل بعدول المؤمنين، إن لم يكن فنرجع للحاكم الشرعي، هذه ذكرت، يعني هذه الأولياء في سلسلة تراتبية، ها ذكرت يا شيخ في سلسلة تراتبية لا بأس. قال الرابعة أيضا من المسائل، لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا. طب لماذا لا يقع؟ يعني هي في الأصل مؤقتة بوقت، يعني تنتهي ذاتا، هذا كما يقول خد، يعني لوحدها تنتهي إذا وصلت إلى المدة المحدودة المعينة. قال ولا ليقع فيها لعان على الأظهر.
قال إجماعا يعني بدون مخالف من قال بالطلاق؟
لا، إجماعا يعني من دون مخالف، معنى إجماعا أنه من دون خلاف. ولا لعان على الأظهر. قال اللعان معروف فيه، ليش؟ السبب أين؟ أنه أيضا حديث عن الصادق عليه الصلاة والسلام: لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها. ها؟ لا يلاعن، لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها. فإذا هذا يشكل مستمسكا للفقيه حتى يحكم بأنه لا لعانة في المتعة. ويقع الظهار على تردد. الظهار ما هو؟ ظهار أن يقول الرجل مثلا لامرأته: أنت علي كظهر أمي. أو أحد محارمه الذي يحرم عليها كظهر أختي. لكن ما أدري ليش، لأن الإنسان اعتاد على هذه اللفظة، تراه مثلا لا يكاد ينطق بلفظة أخرى مشابهة لها. على كل فهل يقع الظهار؟ فقالوا فيه تردد، كما قال يقع الظهار على تردد، يعني المسألة غير واضحة من حيث ماذا؟ من حيث الدليل. قال: من ناحية أنها زوجة، صحيح؟ فهي قابلة لأن يقع عليها الظهار، أن تقول أنت علي باعتبار أنك حلال فأنا أحرمك كما تحرم علي أختي وكما تحرم علي أمي. هذا وجه لمن قال من الممكن وقوع الظهار. والأمر الثاني في المقابل أن الظهار حكم على خلاف القاعدة. القاعدة ما هي؟ القاعدة تقول إن المرأة إذا زوجت جاز الاستمتاع فيها مطلقا، ويحرم في حالات خاصة. في الحالات الخاصة كأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي. فقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، على خلاف القاعدة. فعلى خلاف القاعدة نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الزواج الدائم، فإنه يقع فيه ظهار. وهل نسريه إلى الزواج المنقطع؟ إذن من هنا قال المصنف فيه تردد، يعني فيه وجه بالجواز وفيه وجه بعدم الجواز، من أجل هذا نتردد في المسألة. وهل يقع فيها، هل يقع فيها إرث؟ طبعا إذا راجعتم باب نكاح المتعة كأنه كله: أتزوجك على كتاب الله على أن لا ترثيني ولا أرثك. واضح جدا أنه مثل هذه الأحاديث في وسائل الشيعة كثيرة، فإنه ماذا؟ تثبت أنه لا يقع توارث وميراث في المتعة. لا يقع كيف؟ يعني طبيعة هذا العقد لا تقتضي توارثا. بارك الله، بارك الله. لماذا يذكر على أن لا أرثك ولا أن ترثيني؟ قال: هذه لبيان حد المتعة، حتى لا تقع المرأة في الغبن. هناك أن لا تكون المرأة: ما أنا والله كنت مفتكري أنك إذا تزوجتني متعة فسأرثك وترثني. لا، هو يبين لها حد المتعة تماما حتى تقدم عليها بكل رضا: أتزوجك على أن لا ترثيني ولا أرثك. نعم، ولله لا يذكر في أيامنا هذه، في أيامنا هذه لا تذكر. يقول تقول المرأة: متعتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم، بدون أن تذكر له على أن لا أرثك وأن لا ترثني، وعلى وهو مثلا يقول: وأن لا يكون لك القسمة، وأن لا يكون لك الحق في المضاجعة، في المواقعة. هذه كلها لا تذكر لوضوح مثل هذه الأمور. قال الخامسة: لا يثبت بالمتعة ميراث.
فأشياء خلافة بالنسبة للميراث، يعني يحملها أو تحملها بالرواية على أنها بيان حد المتعة. على أنها بيان حد المتعة، بمعنى أن حدها لا يدخل إليها عندها بالشيء.
نعم.
لا، أنها شرط. مثلا مثل ويجب عليه الوفاء. لا لا خلاص
انها شرط. نعم نعم. واما لو انعكست القصة كما سيذكر بعكسه قال المرتضى لن يثبت.
يثبت؟
قال سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه لا لا هو اليس زواجا؟ نعم الزواج الاصل فيه ان يتوارث. قال ما لم يشترط السقوط يعني قال بالعكس. يعني جاء الى نفس هذه الرواية يا حبيب القلب ومصلوح الحال. كما أنت مثلا تحاول أن تفهم من الرواية قال أتزوجك متعة على أن لا ترثيني ولا أبثك. يفهم منها الشيخ حفظه الله ماذا؟ أنه أن لأن الأصل في المتعة التوارث أقول لها على أن لا ترثينها. يعني تنعكس هنا يظهر فهم الفقيه لماذا للرواية. كيف ستفهم الرواية؟ بأي معنى ستفهمها؟ إذا كنت ستفهمها على طريقة السيد المرتضى فستقول بهذه الرواية إن الأصل في زواج المتعة كما هو الزواج الدائم التوارث، ولكن يشترط عليها أن تسقط هذا الحق. فقال قال المرتضى يثبت التوارث الميراث ما لم يشترط السقوط. نقطة. طيب عمليا لو شرط هل يلزم؟ يقول نعم لو شرط الميراث لازم على كل تقدير، سواء قلنا بأن المتعة في الأصل لا تقتضي التوارث ولكنها من باب الشرط يلزم التوارث، وإذا قلنا بأن المتعة فيها توارث يكون نورا على نور. معنا المسألة السادسة إذا انتهت عدتها يا حبيب القلب ومصلوح الحال. فهذه عفوا انتهت عدتها انتهت مدتها. إذا انتهت المدة فما هي العدة؟ وقال العدة فيه روايتان، الرواية الأولى تقول حيضة والرواية الثانية تقول حيضتان. حيضتان يا حبيب القلب ومصلوح الحال هي ماذا؟ قال هي الأشهر أن تكون العدة لماذا بحيضتين، هذه في من تحيض، وأما المرأة التي هي في سن من تحيض يعني في سن من في سن أراد في سنك ليس مثلك يا أراد في سن من تحيض يعني شابة في سن شابة يعني أمثالها يحضن أمثالها يحضن. المرأة مثلا في 25 في 30 في 35 عادة تحيض، ولكن هذه المرأة بالخصوص لا تحيض، فكيف تكون عدتها؟ قال بخمسة وأربعين يوما. إذن على الأشهر حيضتان، فإن لم تكن تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها 45 يوما. هذا لأنه خبر البيزنطي.
لماذا
لوجود رواية من خبر البيزنطي عن الرضا عليه الصلاة والسلام يحدد العدة بخمسة وأربعين يوما.
بل بحمل أو كذا
يمكن أن تحس في هذا المسار بماذا؟
حمل مثلا
في الجوينة
حتى لو قال
لنا
بأنه
مثلا 45
إذا لم تحس بشيء مثلا.
هذه المرأة أنا علميا ما أدري إذا كانت تحيض أو لا تحيض، ولكن قالوا المرأة إذا لم تكن تحيض فلا تحمل. إذا لم تكن تحيض فلا تحمل، وإذا كانت تحيض فربما تحمل وربما لا تحمل، لكن إذا كانت لا تحيض فلا تحمل. ولكن أقول لكم كما قال ذلك شو الوهابي الخطان المتوازيان
قلته سابقا هذا لا الخطان المتوازيان ظالما الخطان المتوازيان لا يلتقيان إلا أن يشاء الله. هو متوازيان الذي لأنه يرى أن الله قدرته التقصير ما لا حد لها قادر على كل شيء حتى على المستحيل حتى
على جمع المتناقضين على كل شيء. فالخطان المتوازيان ليش هو يوحد الله إلى آخر درجة يعني. الخطان المتوازيان هيك متوازيان برضو هيك متوازيان لا يجتمعان إلا أن يشاء الله.
مقصده
الا ان يشاء الله معها ما صار متوازيين. فهذه نقول المراه التي لا صح التي لا تحيض لا تحمل الا ان يشاء علميا الا ان يشاء الله.
ذكرت
ها ذكرت ما قلت انا لا يعني لا تحدث بماذا هذا حدث في الامور الغيبيه يعني في الكرامات الأمور الغيبية في الأمور التي تتدخل فيها الأمور الربانية. مثل ماذا مثل مريم عليه الصلاة والسلام تقول لي المرأة مثلا لا تحمل إلا من رجل المرأة لا تحمل إلا من رجل فماذا تفعل بمريم؟ تقول هذه مسائل لما استفي تدخل إلهي رباني خرجت عن ماذا عن السنة المتعارفة بيننا. ولو مات فعدتها ماذا؟ قال عندنا روايتان 4 أشهر و10 أيام يعني مثلها مثل بقية النساء مثلها مثل الزواج الدائم 4 أشهر و10 أيام. في المقابل عندنا ماذا؟ رواية أخرى وهي مرسل الحلبي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال 65 يوما.
مات على في نفس المدة يعني في المدة مات
ويطلع المدة. نعم فهذه قديش يعني 65 يوما إلا قديش يعني شهران وخمسة أيام يعني كأنها نصف العدة نصف عدة الحرة. هذيك 4 أشهر و10 هذه شهران وخمسة أيام نصف العدة. فإذا عندنا روايتان رواية تقول مثلا 4 أشهر و10 أيام هذه شهران وخمسة أيام يعني 65 يوما. هذه مرسل الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام
يعني
نصف الدائمية. قال ولو مات عنها. ففي العدة روايتان أشبههما 4 أشهر و10 أيام. السابعة ها الآن يا حبيب القلب وأسألكم الدعاء وينتهي الحال. قال إذا كان في داخل الوقت في داخل المدة هل يصح أن يجدد عليها العقد؟ يعني هو الآن هو كان قد عقد عليها إلى إيش؟ إلى شهر فأعجبته هو في داخل الشهر فقال ما رأيك لو نجدد لسنة قادمة؟ فهل يجوز أثناء فترة الزواج المنقطع بعد لم تنتهي المدة أثناء الفترة هل يصح أن يجدد عليها ماذا العقد لفترة أطول؟ أن يقول لها نحن وياك الآن إلى شهر ولكن هل نجدد عقد آخر لإيش؟ إلى سنة. فقال في أثناء الفترة لا يجوز. ليش؟ لأنه الفرض إذا كنت تريد أن تحصل الزوجية في هذه الفترة فالزوجية حاصلة تحصيل للحاصل. وإذا قلت أنا أريد أن أتزوج الآن نكتبه على اللوح من أجل أن أطول فترة الزواج بيني وبينك يعني مثلا إذا هي إلى الآن إلى هذه الفترة هي ماذا؟ هي الزوجة وأريد أن أجدد هنا لاحظ هنا التجديد أريد أن أجدد هنا من أجل أن أطول فترة إيش؟ فترة الزواج. فقال في هذه الصورة لا يجوز. إذا كان يريد أن ينشئ الزوجية فالزوجية الآن إيش؟ حاصلة صحيح. وإذا كان يريد أن يقول إنني من الآن لا أنشئ زوجية ولكني الآن أتزوجك لاحظ الآن أتزوجك ويكون أثر الزواج بعد انتهاء الفترة الأولى. من هنا فقال أثر الزواج لا يقبل التأخير. إذا حصل زواج فالله تصبح زوجة. ها معك. فهنا واضح لي كيف صارت أثناء الفترة التي هي زوجة لك بالمنقطع لا يصح أن تعقد عليها ثانية. ليه؟ لأنه إذا كان القصد أن تنشئ زوجية من الآن بالعقد الثاني.
عقد
ثانية. بعد شهر أتزوجك لسنة. فقال إذا كان المقصود إنشاء زوجية الآن فهي زوجة تحصيل للحاصل. وإذا كان المراد الآن أنشئ العقد فقط وأثر الزواج بعد الشهر فله أثر الزواج لا يقبل التأخير. إذا حصل زواج حصل ماذا معه؟ تم تمام آثاره. نعم ماذا يفعل؟ طبعا لا يعدم الفقير حيلة. لا يعدم الحيلة. يهبها المدة ويعقد عليها. وهذا هو المعمول به بين الأصحاب. ما هو الشيطان الضيع من ايده. قال لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل لما ذكر. ولو أراده لو أراد تجديد العقد وهبها ما بقي من المدة واستأنف بعد ذلك وصلى الله على محمد وآله الطيبين. يعني يهبها ما بقي مثلا بعد عندنا 25 يوم نهبها 25 يوما وأقول لها من الآن أتزوجك بسنة. نعم لأن هذا لا لا يكبر التوارث.